حتى أن عائشة رضي الله عنها وظهر ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أشد شيء مر عليه غير يوم أحد، ذكرت يوم أحد في الحديث. لماذا؟ لأن يوم أحد كان مصيبة كارثية، ولولا فضل الله عز وجل ولولا سمحه سبحانه وتعالى، ولو أن الكافرين فكروا أن يتبعوا النبي في المدينة كان مصيبة فعلا، كان يقول هناك استئصال لشتى هؤلاء المسلمين، ولكن الله سمح. من القائد في معركة أحد؟ كان القائد في معركة أحد أبو سفيان. من الجنود في معركة أحد؟ كانوا الخيلات خالد الوليد وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام. هؤلاء آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء آذوا صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولتعلم كيف المصيبة، فإن فاطمة لما كانت أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت تضع من الماء على رأسه عليه الصلاة والسلام لأجل إنقاذ الدم، فالدم يفور، كان يأتي عليه فيضع الماء فالدم يفور أكثر، فأتت إلى بعض الحصير فأحرقت وكأنها كوت الجحر. هذا حدث في أحد. أي شيء تركه أولئك الرجال بقلب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليشفع له؟ أبو سفيان، خالد بن الوليد، عكرمة وأبي جهل، الحارث بن هشام وغيره. وتمت المصيبة بما حدث يوم الأحزاب، فكان القائد في يوم الأحزاب هو نفس القائد يوم أحد أبو سفيان. وحينما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، حارث بن هشام، عكرمة وأبي جهل، أبو سفيان صفو بن حرب، يوم فتح مكة، إن أول شيء أمسك به في فتح مكة هو أبو سفيان، وهو على مشارف معسكر المسلمين، أخذ وأتي به إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدون أي عقد أو عهد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن الرسول انتقم منه انتهى الأمر، ليس هناك أي مشكلة. فأوتي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة ينظر ماذا سيصنع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي آذاه كل ذلك كده. فأوتي به من صبيحة اليوم التالي، أتى به العباس بن عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الآن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ هكذا بكل بساطة يحدثه بهذه الطريقة بعد كل هذه المصائب التي وقع فيها. نعم. قال: لو كنت أعلم أن هناك إله غير الله لنفعني هذا. قال: إيه يا أبا سفيان، أما أنك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذه ففي النفس منها شيء. فوكزه العباس، قال: بل بتلك فشهد، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغريب أنه مع نطق الشهادة محي كل أثر لأي شيء كان في قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنها أخلاق هي التي أبهرت الكفار قبل الأولياء وقبل الأتقياء وقبل الصالحين. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إنه يوم قتل أوذي النبي إيذاء شديدا بفقده. كان الإيذاء الأشد قتل حمزة في يوم من الذي قتل حمزة؟ لو قتل بيد وحش، من أمر وحش؟ زوج أبي سفيان. إذا فأبو سفيان له من المرارات في قلوب المسلمين، والله به عليم. ولكن انظر كيف يهدد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صحابته وأمته من بعده، أنه بمجرد أن ذلك رجل أسلم وأخوك في الدين، بل وليست مجرد أخوة، بل إنه قد أخذ الأمانة تاما للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من دخل دار أبا سفيان فهو هكذا. إن نبي الله عليه الصلاة والسلام قد ضرب ليس مجرد مثل أو نموذج يحتذى أو رسم طريقا، بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لك تطبيق الدين كيف يكون وولاء الدين كيف يكون مع ألد الأعداد، خصوما لو أنه سار في طريق على نهج متبعا لدينك ملتزما بأمر نبيك عليه الصلاة والسلام. يؤتى بعكرمة بن أبي جهل، رجل النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب من الرسول أمان عكرمة إلا قد فر هاربا يا رسول الله فأمنه لي. امرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وتطلب أمان زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن عكرمة بأبي جهل. من هو عكرمة أبي جهل؟ أحد قيادات المشركين يوم أحد وابن أبي جهل الذي كان آذى النبي وآذى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هو آمن لأجل إتيان امرأة. ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام آمن عكرمة ما هناك أحد من المستنكر والمصور يستطيع أن يخترق ذلك تماما. إن النبي الله عليه الصلاة والسلام ما أعرف عهدا ولا عقد عقدا إلا وانتهى الأمر. ليس هناك اختراق من أي أحد من المسلمين لتعلم قيمة الرسول بين صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يدخل عكرمة مع زوجه فإذا بالصحابة ينظرون إليه. هذا دعاء الله أبي جهل. يقبل عكرمة وسط هذا الحديث فيقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقبل إليه النبي مسلما مقبلا محتضنا. قال عليه الصلاة والسلام يا مرحبا بالراكب المهاجر. لمن؟ لرجل لم يسلم بعد ويسمع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا تعلم الله أبي جهل وكان هناك توعظ شديد له مرحبا به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كما ذكر لا تسبوا الأموات فإن سب الأموات يؤذي الأحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هذا الأثر الذي وقع في قلب عكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تعلم كيف أن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تغير تفاصيل قلب أي أحد أي كان هذا الأحد. قال يا رسول الله ما درهم أنفقته عليه إلا وأنفقت مثله لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي تغير حياة الكافر. لا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي تغير ذرات قلب أي إنسان جاهل. وعلى الحقيقة تماما إن كانوا هؤلاء أعداء وقفوا في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قد احتضرهم بذلك الأمر فإنه حينما أتى خالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه مسلما مع معاوية ابن أبي سفيان قبل الفتح قبلهما النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح معاوية كاتما للوحي من وراء النبي وأصبح خالد قائد لجيوش المسلمين. وانظر إلى الأعجب حينما يأتي وحش قاتل حمزة وقتل حمزة هذا ليس أي أثر أثر في الجيش المسلم بل إن الأثر وقع في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام بأن الحزن الذي كان في يوم أحد كان أعظم الحزن بسبب قتل حمزة. يأتي إليه وحشي وهو متلثم ويضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويميت اللثة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الحكاية ماذا صنعت في حمزة فيحكي للنبي والنبي يبكي يحكي للنبي والنبي يبكي بعد سنوات. فإذا بوحش بسبب أخلاقه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكفر عن خطيئة وقع فيها فالحرب ذات التي رمى به وحش لأن وحش ما دخل يوم أحد إلى الهدف واحد فقط لنيل الحرية ليقتل حمزة فقط ولذلك ما أصابت حربته يوم أحد إلا حمزة فقط. فقتل بها مسيلمة فيها أثر عنه وتلت بحربة هذه أتقى الناس وأفجر الناس. وذكر عنه رضي الله عنه وحشي أصبح الآن رضي الله عنه ذكر عنه حديث نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام حمزة سيد الشهداء. هذا الذي نقل وحشي عن النبي عليه الصلاة والسلام حمزة سيد الشهداء. إن أطلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نبراس يحتذى طريق يوصل إلى الله عز وجل طريق موصل إلى الجنة. إن أخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حل لكل المشكلات والإشكاليات. ما نتحدث عنه ما هو إلا نقطة من صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام وهي صفة الشجاعة، شجاعته عليه الصلاة والسلام كيف كانت، وهذا جانب ضئيل ذكرناه. قلنا بأن حديثنا نخشى أن حديثنا ليس بذلك القدر الذي يعظم به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رب العزة سبحانه وتعالى قد عظمه، ولكننا نقوم بحق واجب فرض عين على كل مسلم أن ينقي قلبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. ما هذه الكلمات إلا مقدمة الحديث عن شجاعته صلى الله عليه وسلم، وكيف قيامه مع صحابته عليه الصلاة والسلام، وكيف ضرب تلك النماذج الهائلة التي أصبحت فيما بعد هي نموذج الأمثل الذي لا نموذج وراءه. نلتقي بهذا مع فضيلة الشيخ عبد المنعم المطاوعي، فليتفضل مشكورا مجهولا جزاكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، وددت أني تكلمت عن بعض المناقب المصطفوية والشمائل المحمدية، ولكن لا بأس طالما أن الشيخ أحمد له رغبة في الحديث عن شجاعة المصطفى أن أبدأ حديثنا بشجاعته عليه الصلاة والسلام. سئل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، الحديث في الصحيحين وغيرهما، أفررتم يوم حنين؟ قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. أفررتم يوم حنين؟ قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. وكان علي وغيره يقول وإن أشجعنا للذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا احمر البأس واشتد القتال فأشجعنا الذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أن قائد جيش وعادت القوات أنهم يكونون بمنأى عن أن تتناولهم أسلحة الأعداء، لأن قتل القائد ليس كقتل غيره، إن الجيش يمكن أن ينفرط عقده ويمكن أن ينال هزيمة شديدة إذا قتل القائد، وهو عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من القوات، إنه صلى الله عليه وسلم نبي رسول، الأمة كلها متعلقة به صلى الله عليه وسلم، بل الدنيا كلها صلاحها مبني على مدة دعوته وبقاء عمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل إن الصحابة خرجوا في جيش لم يجمع له صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لأنه كان موقعة هوازن هذه بعد فتح مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم مسلمة الفتح وفيه ناس من المؤلفة قلوبهم وناس خارجين كلهم يريدوا الغنيمة، حتى قال بعضهم أما إذ اجتمع أهل مكة ويثرب فلن نهزم اليوم من قلة. وكانت دي أول يعني كلمة وقع بسببها الابتلاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هوازن قوم رماة عندهم خبرة جدا في الرمي، وبعدين اتخذوا أماكن زي ما بنقول بالاصطلاحات المعاصرة استراتيجية، يعني يتمكن من عدوه ولا يتمكن عدوه منه، فانتظروا حتى دخل جيش الرسول عليه الصلاة والسلام في واد حطوط. الوادي الحطوط ده اللي هو أعلاه عالي، وكل ما انت بتنزل بتنزل بقوة، ومعروف اندفاع الخيل والإبل ومن عليها، فقد قام أهل هوازن بالوقوف على رؤوس الجبال المطلة على هذا الوادي الحطوط، وبعدين استعد وناس ذوي خبرة زي ما قلنا في مسألة الرمل، ثم رووا الجيش عن قوس واحدة. في نفس الوقت نزلت السهام والرماح كالمطر. فاللي بيحصل طبعا ان الخيل والابل اول ما بتلاقي الضرب يدخل في عينيها ويدخل في اجسادها تنقلب فجائيا، فانقلبت مقدمة الجيش على مؤخرته وانفرط عقد الجيش. ماذا يفعل هو عليه الصلاة والسلام حينئذ؟ الطبيعي ان هو ينسحب عشان يبدأ يعد الجيش مرة اخرى وينظمه ويتلافى هذا المكان الخطر الذي وقع فيه الجيش. ابدا، هو عليه الصلاة والسلام تقدم خلاص، ما عادش وراء حد، الا لم يبقى كما قال اكثر اهل العلم 9 من الصحابة هم الذين احاطوا بالرسول عليه السلام، منهم العباس والصديق وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع ببغلته وقال له ان ده مظهر من مظاهر شجاعة الرسول عليه السلام، انه ما عدش يعني احسن فرس بحيث اذا كانت الكسرة علينا ينطلق ويهرب. ابدا، معروف ان مهما كان يعني البغل في قوته وشدته لكنه لا يضارع ابدا الفرس العربي الاصيل. فكأنه وطن صلى الله عليه وسلم نفسه على عدم الرجوع او الفرار عليه الصلاة والسلام، فقام يدفع ببغلته في اتجاه الاعداء لوحده، والعباس متعلق بلجام بغلته يدفعه، عاوز يرجعها ناحية الجيش المسلم، يرجع هذه البغلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى وينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يعني قال يا عباس نادي أصحاب السمرة اللي هم الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، نادي الأنصار. قال فانعطفوا عليه عطفة البقر الوحش على وليدها، ورغم ان هي من الاشياء الوحشية لكن عندها حنان زائد عن باقي الحيوانات. فبدأ الصحابة يفيئون بعد هذه الكسرة الاولى، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ كفا من حصى وقال شاهت الوجوه، وبدأ الجيش يلتئم مرة اخرى، واتى الله سبحانه وتعالى بنصره. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم كان بعد ذلك السكينة والامن والنصر، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم لم يغنمها قبل ذلك، وايضا اقول انه لم يغنمها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. تخيل ان طبعا دية الانسان القتيل 100 ناقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم بالمئة ناقة، وده مال كبير جدا. ولذلك القتل الخطأ عندنا في الشرع، القاتل هو ما بيتحملش هذه الدية الواحد، لانه اذا كان غني ممكن هو يفتقر، لو خدنا من ماله 100 ناقة خلاص ممكن يصير انسان فقير ويستحق الصدقة والزكاة، لكنه هذه الدية تكون على العاقلة وتقسم على 3 سنوات كما هو مفصل في كتب الفقه. العاقلة الرجل اللي هم عصبته أعمامه وبنو عمومته وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم اللي بيحببهم في الإسلام، يعطيهم عليه الصلاة والسلام 100 ناقة. 100 ناقة أعطى لعيينة ابن حصن الفزاري 100 ناقة، وأعطى الأقرع ابن غيره 100 ناقة، ثم أتى على الأقرع ابن حابس فأعطى فأعطاه 50. فكأنه وجد في قلبه من هذا الأمر، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوق مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع. أيوة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة بن حصن 100 وأعطى الأقرع بن حابس وعباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه وكان خير الثلاثة أعطاه 50. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل له 100. فغيرها من المشاهد الكثيرة التي تبين شجاعته عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أنه سمع صوت وجبة بالمدينة، صوت محدش عارف ده إيه، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عريا، يعني إيه معناه السرج يا إخوان، وده يدل على فرسية الرسول عليه الصلاة والسلام. خد بالك، لأن مش أي حد يركب الفرس، واخد بالك، من غير أن يكون تحته سرج حتى يحميه ويمسك بلجام الفرس. ركبه عريا عليه الصلاة والسلام وانطلق، وعلم الناس خرجت بقى وكل واحد يحل الفرس بتاعه ويركبه بتاع، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم عائدا لوحده عليه الصلاة والسلام، وقال وجدته بحرا. واخد بالك، قيل ان ده وصف للفرس، ان هو يعني كأنه طاير، يعني زي موج البحر السريع المتدفق. وقيل بأنه بحرا يعني ليس هناك عدو ولا شيء والدار أمان، وإذا كان مجرد صوت يعني ليس فيه خطر على أهل الإسلام. فالمقصود من هذه الأحاديث وغيرها، من راجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد يعني أشياء كثيرة تدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. وإن أنسى فلن أنسى هذا الموقف أبدا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان في أحد غزاته فنام صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وتفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حوله، كل يريد الظل، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بجوار ونام، ولا كان حرس لا جمهوري ولا أمن مركزي ولا حاجة، نايم عليه الصلاة والسلام والصحابة نايمين. طبعا الإنسان بيبقى في الغزو والجهاد يعني النوم ده بيبقى عز شيء على الإنسان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه رجل وقد أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم صلطا، يعني إيه شور كده على دماغ الرسول عليه السلام. تخيل بقى، يعني تصور هذا الموقف، خد مالك. ثم قال الرجل للرسول عليه السلام من يمنعك مني الآن، أي من نوم سلاحه في ايد عدوه واقف على راسه وبقول له من يمنعك مني الان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يد الرجل فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني الان. خلاص، معادلات وموازين القوى ابقت ايه اختلفت. قال كن خير اخذ، ما تعاملنيش وما تأخذنيش بالمعاملة السيئة بتاعت. فجاء وقد جلس الرجل، وكان ده سبب لإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء الصحابة بعد ذلك فحدثهم الرجل بما كان من شأنه وشأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أخواننا السيرة مليئة بمظاهر من شجاعته عليه الصلاة والسلام، الشجاعة القلبية والشجاعة البدنية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن نود برضو ألا نحرم أنفسنا وإياكم من ذكر بعض الشمائل السريعة، وهذا مندرج تحت أخلاقه العالية وعطايا الرب سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليكن في هذا تذكير لنا وتجديد وتعمير الصلة بحبه صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت كيف أعطاه الله عز وجل من العطايا ما لم يعطه أحد من العالمين، وكثير منها فضله على إخوانه من النبيين والمرسلين، لتعلم قدر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا يدفعنا إلى مزيد من الحب ومزيد من الاتباع ومزيد من التأسي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى قرن طاعة الرسول بطاعته عز وجل في أكثر من 30 موضعا من القرآن الكريم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني أكثر من 30 موضع في كتاب الله عز وجل. وجعل الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بذكره سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، أي لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد وفي الأذان وفي غيرها من المواطن. تجد دائما وأبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل إن العبد لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ووقف عند هذا لا يعد مسلما ولا يكون داخلا في الإسلام حتى يقول وأشهد أن محمدا رسول الله. وجعل الله سبحانه وتعالى ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم كما حرم هو عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، كما إيه؟ كما حرم الله. فمن هذه الشمائل النبوية المصطفوية كم خلق الله عز وجل من نسل آدم، ملايين ومليارات البشر لا يحصيها إلا الذي خلقه، ومع ذلك فسيد ولد آدم أجمع هو صلى الله عليه وسلم، هو سيد هذا الخلق جميعا. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم فما دونه هو الأب الايه الاصلي لجميع بني ادم ايه كله بعد منزلته ومرتبته عليه الصلاة والسلام. ولما كان هو سيد ولد ادم كان بيده لواء الحمل يوم القيامة، كان بيده ايه لواء الحمل، لانه هو عليه الصلاة والسلام احمد وهو محمد وامته امة الحمادون، وهو عليه الصلاة والسلام الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والماحي الذي محى الله عز وجل به ظلمة الكفر، والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. فهو عليه الصلاة والسلام حامل لواء الحمد، ولذلك كانت أمته أمة الحمد وأعظم الأمم حمدا لله عز وجل. بنهدي هذه الصفة للناس اللي قاعدة تتسخط وتشكو الله سبحانه وتعالى لخلقه ليل نهار. لا تذهب في مكان الآن، تركب مواصلات، تمشي في السوق، تروح أي مصلحة من المصالح، حتى الناس في المساجد ينشغلون عن قراءة القرآن والذكر ومدرسة العلم بالأحوال السيئة والدنيا لورا ولا يوم من أيام اللي كان، واخد بالك؟ هذا كله لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن الشكر نصف الإيمان. طب إن أصابته ضراء، خلاص يا سيدي إحنا معاك إن دي ضراء، هتعمل إيه لما تقعد تشتكي لفلان وفلان؟ لن يغنوا عنك من الله عز وجل شيء، أنت هتفضل تتأثر نفسيا وتهزم داخليا وتيأس من أن تغير هذا الواقع الأليم إلى واقع أحسن. أين حسن الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ أين التوكل على الله عز وجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، اللي زرعة النخل الصغيرة لا تعد لها من 15 سنين على ما تبدأ تثمر والساعة قايمة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. عاوز يبث الأمل في نفوس الناس، لان ممكن اليوم اللي انت ما بفكر ان هو زي الايام العادية ديت يبقى ايه، وان يوما عند ربك كايه كالف سنة مما تعدون. فيا عبد الله لا تجعل هذه الاحوال المحيطة بك يعني تفقد يعني بريق الايمان ويجب علينا جميعا أن نستعلي بإيماننا على هذه الأحداث. ولقد واسى الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد التي حدثنا عن بعض أحداثها فضيلة الشيخ أحمد، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت مؤمن، لا يمكن أبدا أنك تهزم داخليا، لا يمكن أن أنت تفقد حسن الثقة بالله عز وجل أنه لن يضيع هذه الأمة، وأنه سيجمع شملها وينصرها على أعدائها ويعز دينها. هذا ينبغي أن يكون شعور عارم يغطي هذه الأحداث، ونستعلي بإيماننا على هذه الأحداث. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون والمرسلون وجميع بني آدم، يغبط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام المحمود. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء والرسل على عيننا ورأسنا، والإيمان بهم واجب على كل مسلم ومسلمة، لأن الكفر بنبي واحد أو رسول كفر بجميع المرسلين. كذبت عاد إليه المرسلين وهم لم يكذبوا إلا نبيهم، ومع ذلك كان تكذيبهم لهذا النبي تكذيب بكل إخوانه من النبيين والمرسلين. فيجب علينا يا عباد الله أن نعظم من شأن الأنبياء، ومع ذلك يأتي هؤلاء الأنبياء والرسل، بل وأولي العزم من الرسل كلهم يدفع هذه الشفاعة. الخلق بيتعلق برقاب الأنبياء، عاوزين هذه الشدائد والكرب التي حدثت لهم، دنو الشمس من رؤوس العباد قد رميل، والناس غرقانة اللي في عرقه لغاية كعبيه ولغاية ساقيه ولغاية حجزيه، ومنهم من يلجمه العرق تلجيما، والخوف والفزع البادي يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. هم شاربين خمرة وما هم بسكارى، ما اللي خلى الحالة دي تسيطر عليهم؟ ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. فيبقى حر شديد وخوف شديد ويعني عطش شديد، فجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الكربات جميعا منجيات لأهل الإيمان. فالناس بتفزع لآدم عليه السلام، ثم يقول اذهبوا إلى نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، فيأبى ويدفعها إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، وما يبدأش بالشفاعة عليه الصلاة والسلام، يسجد تحت ساق عرش الرحمن. قال: وأحمد الله، رجعنا للحمادون اهو، عاوزين الحمد يا أخواننا، ده تبقى عبادة عظيمة نطفو بها على هذه الأحداث والشدائد التي تمر بأمتنا وبلادنا. ها؟ قال: فأسجد وأحمد الله عز وجل بمحامد لا أعلمها الآن. هو لسه ما يعرفش هيقول إيه عليه الصلاة والسلام، ربنا اللي هيفتح عليه صيغة الحمد في هذا الموطن. فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك واشفع تشفع، واشفع ايه؟ تشفع. فيبدأ الله سبحانه وتعالى في قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ اعمال الحساب بين الخلق، ويبدأ الصحف تتطاير ونصب الموازين وغيرها من اعمال العباد. يبقى هو عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فضائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أول من يأخذ بحلق الجنة. الجنة مقفول، خد بالك، لا يدخلها أحد بعد الحساب قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالتالي هو أول من يجوز على الصراط صلى الله عليه وسلم. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطيه لغيره من إخوانه من النبي، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أولها نصرت بالرعب مسيرة شهر، كان لما يجهز عليه الصلاة والسلام لغزوة أول ما الخبر يوصل للناس قبلها بشهر يدخل الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الأعداء فلا يقفون أمامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واخد بالك، الفضيلة دي مش عند اليهود ولا النصارى ولا من سبقنا من الأمم. ما يعرفش يصلي في أي مكان، ما يعرفش يؤدي العبادة، ما فيش بدل لما هو واجب عليه للطهارة، صفة معينة إذا ما وجدهاش ما يعرفش يعمل إيه. لكن عندنا من تش لاقي مية، واخد بالك ليه؟ التراب له طهور، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث شاء. لكن هو الصلاة بتاعته عند اليهود والنصارى لا تصح إلا داخل الكنائس والمعابد. لكن الإنسان الوقتي لو هو في سفر، لو في مكان في غيط وما فيش مسجد حواليه، يتوضأ، مش لاقي يتوضأ يتيمم ويصلي الفريضة في وقتها. فهذا مما أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم. كانت الغنائم قبل كده اللي هي المكاسب اللي الناس بياخدوها الجيش المسلم لما يروح لغزو بلد، يوم يجمعهم كل الغنائم دي في مكان واسع. واذا ربنا سبحانه وتعالى كان راضي عن هذا الجيش وعما فعله، تأتي نار من قبله سبحانه وتعالى، ما يعرفوش بتيجي من ايه، تقوم تيجي على كل الاموال دي فايه، فتحرقها جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الغنائم لم تحل لأحد من سود الرؤوس قبلنا. وفي بعض الروايات: ولكن الله لما رأى عجزنا وضعفنا طيبها لنا. دي كله من التوسعة لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من هذه الخمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي فضيلة ليست لإخوانه من النبي، أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. ما فيش نبي كان بيرسل للعالم كله ولا للدنيا بأسره إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة أو عامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين والمرسلين. وأيضا قال: وأعطيت الشفاعة. من فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه كتابا مهيمنا على ما سبقه من الإيه؟ من الكتب. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وبعدين مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبينا أيضا أنه سبحانه وتعالى ما بعث قبله من نبي ولا رسول إلا أخذ عليه العهد والميثاق، أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي فواجب عليك أن تذهب إليه وأن تبايعه وأن تكون أحد أفراد أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم: لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول. الرسول هن من محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل التفسير، مصدق لما معك لا تؤمنن به. ده الخطاب لمين؟ لمين؟ للنبيين والمرسلين، وطبعا أممهم تبع لهم. لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأيضا من مناقبه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاه نهر الكوثر، وهو نهر في الجنة، وهو الذي يصب من مائه في حوضه يوم القيامة. ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، عدد آنيته الأكواب اللي أمة محمد بتشرب منه صلى الله عليه وسلم كعدد النجوم في السماء. نهر الكوثر ده عطية ربنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأهل الأرض: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، واخد بالك. فكان حياته عليه الصلاة والسلام أمان للدنيا وللعالم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بخصوص الحياة أنه أقسم بحياته في القرآن. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم بحياته عليه الصلاة والسلام. لم يخاطبه الله عز وجل قط في القرآن: يا محمد، كما خاطب إبراهيم ونوح وغيرهم من إخوانه من النبيين، وإنما: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وأيضا من مناقبه عليه الصلاة والسلام أنه جعل ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وأيضا آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا. وأيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى أنه من صلى عليه واحدة صلى الله به عليها عشر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا حن له الجزع الذي كان يخطب عليه، وكلمه الذئب والجمل، والتأمت له الشجرتان حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم مستورا، وكلمه ذراع الشاة المسموم، قال له أنا مسموم. المرأة اليهودية بعد فتح خيبر يعني عزمت الرسول عليه السلام على طعام، وقالت أي الطعام أحب إليه، فقيل لها أشياء، قالت أي الأعضاء أحب إليه، فقيل الزراع اللي هي الرجل القدماني، فملأتها بالسم، فلما نهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم ولسه بيبلع كده، حدثه هذا الطعام أنه مسموم فألقاه صلى الله عليه وسلم، لكن كان دخل بعض الأشياء في جوفه، فقال عليه الصلاة والسلام قبل مماته بليال لازلت أجد أثر الأكلة التي أكلتها بخيبر، فهذا أوان انقطع أبهري. ولذلك كان الإمام السهيلي وغيره من كتاب السيرة يذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورزق مع النبوة والرسالة والفضيلة درجة الإيه؟ الشهادة. ربنا يجعلنا وإياكم من الشهداء في سبيله، اللهم أمين. وكذلك يعني كان يسلم عليه الحجر صلى الله عليه وسلم، وانفلق له القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك فضائل وشمائل كثيرة أخوانا، يريد نراجع كتب السيرة ما أحوجنا، ونحن نريد أن نستأنف حياة إسلامية جديدة في مجتمعاتنا، نريد أن ننطلق من هدي القرآن، والترجمة العملية للقرآن هي سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما يقول الإمام ابن حزم لو لم يكن للرسول عليه الصلاة والسلام معجزة إلا سيرته صلى الله عليه وسلم لكفت الناس ووسعتهم. مجرد أنك تقرأ بس في حياة الرسول وكيف كان يتعامل في كل شأنه مع ربه ومع إخوانه من الصحابة ومع أعدائه، وكيف كان قضاء وكيف كانت فتوى وكيف كان يعني تدبيره لأمور الدولة الإسلامية وسياسة الدولة العامة، ستجد أشياء مبهرة ما أحوجنا يعني عموما وأولي الأمر خصوصا أن يعودوا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، ليستلهموا العبر ويستنبطوا الفوائد ويأخذوا بالأصول التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رحمة على هذه الأمة، وأن ينصر الله عز وجل هذه الأمة المباركة، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصر الإسلام وعز الموحدين، اللهم آمين. وأسف إن كنت أطلت عليكم، ففضيلة أخونا الشيخ طارق يود أن يستكمل معكم بعض الحديث إن شاء الله عز وجل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان في مهنة أهله. هذه صفحة أخرى لابد أن نتعرف عليها. يقوله عليه الصلاة والسلام في أخص دقائق حياته وهو نشمته في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نتلقاه من فضيلة الشيخ طارق سعد من الفضل المشكور له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قد يسأل سائل لماذا اخترنا هذا العنوان بالذات في هذا الوقت، بالرغم انه ما فيش اي رسوم مسيئة جديدة، ولا في اي افلام مسيئة جديدة، ولا اي حاجة. يعني ايه المسألة؟ يعني اشمعنا لبيك رسول الله دلوقتي؟ يعني واخد بال حضرتك؟ حقيقة ده كان امر مقصود يا جماعة. يعني ده كان أمر مقصود، إن للأسف الشديد إحنا حكرنا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وانفعلنا مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام في مجرد ردود أفعال أو في مجرد مواسم. حتى المواسم ما احناش عارفين نحبه صح عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان احنا حبنا للنبي عليه السلام حتى في المواسم اكل وشرب وخلاص، حتة حلاوة وحتة بطاية وخلاص، شكرا احنا كده حبينا النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا كده يعني كده يعني الله يكون فعلنا احنا قمنا بواجبنا قوي مع النبي عليه السلام، هنعمل له اكتر من كده يعني. فطبعا ده ما فيش تضييع اكتر من كده ايها الاخوة الاحباب، ان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يمتد طولا بطول الزمن ويمتد عرضا بعرض المكان، بحيث لا يخلو زمان ولا مكان عن محبة النبي، من محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يمتد صيفا، يمتد شتاء، يمتد خريفا، يمتد ربيعا، يمتد في كل فصول السنة، يمتد في كل المواسم، لا في شهر هجري معين ولا غيره، كله امتداد، لا بغزوة معينة ولا احنا بنحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام احتفالا كبيرا. لما حبوا يضيعوا الأمة عملوا لها يوم، ولما حبوا يضيعوا النبي عليه الصلاة والسلام عملوا له يوم، وياريتهم احتفلوا به حتى في اليوم ده صح، واخد بال حضرتك، احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم. طب هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام ايه الفضيلة فيه؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما ولد اي انسان، كما ولد اي انسان عليه الصلاة والسلام، فما رفع الا بعد ان نبئ، الا بعد ان نبئ. يعني عاوز تحتفل، انا كنت افهم انك تحتفل ببعثته لكن بميلاده عليه الصلاة والسلام. يعني حتى اما جم يختاروا موسم، لان هم مبتدعة اختاروا غلط، غير موفقين، غير مسددين اصلا. فاحتفالنا بالنبي عليه السلام احتفالا يمتد طولا بطول الزمن ويمتد عرضا بعرض المكان. احتفالنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد ردود افعال، مش محتاجين حد يشتم النبي عشان نرد، مش محتاجين حد ينتقص النبي عليه السلام، عشان احنا النبي عليه السلام ده ملء عينينا، ملء قلوبنا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام ما هوش حيادي في حياة اي انسان على الارض، سواء كان مسلما او سواء كان كافرا. كل الناس هيدخلوا قبرهم يسألوا ثلاث أسئلة، منهم سؤال ما تقول في من نبيك، من نبيك، والإجابة إجابة عملية، ما هيش إجابة قولية. الكلام كتير جدا والكلام سهل جدا، إذا سألنا أصغر طفل مين نبيك دلوقتي هيقول محمد عليه الصلاة والسلام. إيه اللي بيخلي واحد يعيش 80 سنة وبعد كده يدخل قبره يتسأل من نبيك، يقول ها لا أدري. إيه المشكلة دي؟ انت ايه اللي خلى الزهايمر اللي اشتغل عليك ده 80 سنه ما بتتلجلجش؟ 80 سنه اذا سالت في اي لحظه من في هذه الحياه من نبيك، تقول باعجام، تقول باعراب لا اعجام فيه، تقول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ما شاء الله عليك. امال لما دخلت قبرك اتخرست ليه؟ لما دخلت قبرك ايه اللي حصل لك؟ اللي حصل له انه ما عادش لدي، ما عادش لبيك رسول الله، واخد بال حضرتك؟ طب تعالى بقى بعد القبر يوم القيامة، ربنا عز وجل مش هيسألنا يا جماعة ماذا أجبتم الرئيس الفلاني، وماذا أجبتم الزعيم الفلاني، وماذا أجبتم الجماعة الفلانية، وماذا أجبتم الحزب الفلاني. لا، ربنا عز وجل هيقول لنا كما سجل ذلك علينا في سورة القصص، ماذا أجبتم المرسلين. أنا بعثت لكم نبي، عملتوا معاه إيه؟ كان موقفكم منه إيه؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كانت من كلمة موجزة في هذا المقام، فأنا اخترت أن تكون كلمتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. فإحنا محتاجين أن احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، في شرابه، في أدبه، في تواضعه، في مشيته، في كلامه، في حلمه، في شجاعته، في كل أحواله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، خصوصا عموما وخصوصا مع زوجاته. الكلام على حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام كلام عام وكلام خاص. فحسن عشرة النبي عليه السلام، النبي عليه السلام كان حسن العشرة مع كل الخلق عموما وخصوصا مع النساء، بل خاصية من خصائص الإسلام المتفردة إن لما بيطلق حسن العشرة بيلتفت الخطاب أول ما يكون إلى حسن عشرة النساء، ودي خاصية من خصائص دين الإسلام. واخد بال حضرتك؟ لما نقول حسن العشرة نقطة،
يبقى 75% او جايز اكتر احنا هنتكلم على المرأة وهنتكلم على حسن عشرة المرأة. واخد بال حضرتك؟ جرب كده تفتح اي كتاب من كتب الفقه او كتب الحديث, اي كتاب بيتكلم على الدين, وشوف كده العبارة الكلمتين دول حسن العشرة, افتح بعد كده هتلاقيه بيتكلم على النساء. حسن العشرة مع المرأة. لماذا؟ لأن القوم كانوا يسيئون إلى النساء في الجاهلية, فجاء الإسلام فخالف أهل الجاهلية في الإحسان للمرأة وفي الإحسان إلى الزوجة, فجعل حسن العشرة باب حسن أي باب في أي كتاب من كتب الفقه خصوصا كتب المتقدمين تلاقي ما بيتكلم على حسن العشرة, بيتكلم على حسن العشرة مع النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة مع الناس كلهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فعن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين أصحابه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدين يا جماعة مش ميكروفون وكاميرا, الدين يا جماعة ما هوش مجرد ناس قاعدة تتكلم وناس قاعدة تسمع وبعد كده الناس اللي عمالة تسمع بتتكلم وبعد كده الناس اللي بتتكلم بتسمع وهكذا كلام وسماع كلام وسماع. لا, الدين مش كده, الدين مش كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد من أصحابه كواحد منهم. كثير من الأحاديث جاءت في السوق, كثير من الأحاديث جاءت في الجهاد يا إما ذهابا يا إما إيابا. كثير من الأحاديث جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل والنبي عليه الصلاة والسلام نائم, النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسابق إلى غير ذلك. إليه يعني مش كل الأحاديث جت والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد وحواليه ناس بتسمع وخلاص. ديت مسألة مهمة جدا ومسألة خطيرة جدا وثوابها عظيم جدا, مجالس العلم ومجالس الذكر. لكن مش كل سيرة النبي عليه السلام كانت دروس في مساجد وخلاص او دروس في اي مكان او دروس في مساجد وخلاص, لكن كانت دروس عملية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. في السوق تلاقي فيه أحاديث, في الجهاد تلاقي فيه أحاديث, في الشارع تلاقي فيه أحاديث, في الزيارات تلاقي فيه أحاديث, في عموم الحياة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه السلام كان قاعد مع الصحابة رضوان الله عليهم كواحد منهم يعلمهم ويربيهم ويؤدبهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان فيه رجل فيه مزحة عشان الناس تعرف ان ديننا ما هوش دين غم ولا دين قرف ولا دين كذا. انا اذكر ودي موقف حصل معايا في حياتي ما انساهوش ابدا. رجل كنت يعني رجل كان مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ولا بيصلي ولا بيعمل, واخد بال حضرتك. انا اول ما رحت شغلي وروح واستلمت عملي فكان هذا الرجل يعني يتعمد ان يقول اقذع الالفاظ وان يتلفظ بافحش الالفاظ امامي. وانا كنت دايما كان معايا كتب في اي حتة, لدرجة انهم كانوا في الوقت ده كانوا فاكريني بحضر دراسات عليا من كثرة الكتب اللي كانت معايا في كل حتة حواليا. فالمهم اخلص وافتح كتابي اما فيش مصحفي واقعد اقرأ. فالمهم الراجل يجي يقعد ويقول الالفاظ بتاعته والاشياء بتاعته وا وا وا. وانا وكأني انا مش من هنا, واخد بال حضرتك, ولا كأني سامع, بس برضو انا بشر. فلما كنت اتغاظ قوي 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 كنت اضحك. اول ما كنت اضحك الراجل كان يجيله نشوة عجيبة جدا, يعرف ان هو انتصر, ان انا اثرت فيه, وان هو بدل ما يعمل ان هو مش سامع لا سمع وانفعل معايا لدرجة انه ضحك. واستمرنا على كده فترة. جه في يوم غظني قوي فضحكت قوي فالمهم فالراجل انتشى قوي واتبسط برضو قوي. قال لي انت عارف يا شيخ طارق؟ قلت له اتفضل. قال لي والله العظيم, ودي بقت كانت المفاجأة العجيبة اللي قالها لي, والله العظيم انا نفسي ابقى زيك. فيعني حمدت ربنا عز وجل على ستره عليا والله العظيم. وبعدين بس قلت اما تمادى مع الراجل يعني, قلت له ايه المانع, استعجب بقى من اللي جاي. قال لي ده انا اطاء. الله يكرمك, انت بقى تقعدت يعني ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام, وياك تفتح بقك وياك تقول نكتة وياك مش عارف ايه وكذا وبتاع, انا هعمل ايه في الكلام ده عم, ده انا اطاء. فكتير من الناس فاهمين الدين بالطريقة دي. لا, كان في مزاح على عهد النبي عليه السلام, وكان في سباق, وكان في ضحك, وكان في كل حاجة. حياة عادية جدا 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 جدا. ولما نيجي نشوف نلاقي التكاليف الشرعية نلاقيها حاجات بسيطة جدا وكلها لمصلحتنا، كلها لمصلحتنا. لذلك ربنا عز وجل صدر صورة من صوره وهي صورة طه، صورة من صور القرآن بقوله سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما بعتناش القرآن وما أنزلناش القرآن حتى يشقى به الناس وحتى يتعب الناس، لا، إنما أنزلنا القرآن ليسعد الناس وليهنأ الناس في الدنيا وفي الآخرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين صحابته رضوان الله عليهم، وهناك رجل كان يمزح، فطول في المزاح شوية، فطبعا احنا مش هنقضيها ضحك ولعب بقى، واخد بال حضرتك. فالنبي عليه السلام حب ان هو ايه، ان هو يرجع المقام، بدل ما يفضل ضحك ومزاح وكذا نتكلم شوية جد. فكان في ايده عود فضرب به في خاصرة هذا الايه، هذا الرجل الذي يمزح. يعني كانوا بيقول له ايه، كفاية كده هزار، نتكلم جد شوية. فالراجل ما بطلش، هو شخصيته كده، هو معجون بيهزر، في شخصيات كده. فالمهم فقال له: يا رسول الله أوجعتني فأصبرني، أصبرني يعني مكنني من نفسك عشان أقتص منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، خد حقك. فقال له: لا، حقي أنت عليك قميص، أنا ما عليش قميص. شفت الصحابة رضوان الله عليهم؟ والله العظيم الرغيف أبو شيلين ما كانوا لاقيينه. اللي مش عاجبنا ده هو، واللي احنا صايم احناش لاقيينه، بس ايه، بس لما بنشوفه يعني بيبقى حاجة. ما كانوش لاقيين الرغيف ده حقيقة، واخد بال حضرتك؟ ده كان أمل بالنسبة لهم رضوان الله عليهم. ده فين من عمرك كلت أكل حامض؟ طب لو مراتك قدمت لك عي أكل وانت شميته كده لقيته لسه بادئ، حتى بيقولوا حاسس، يعني ايه لسه حاجة كده ايه في الأول، ممكن تعمل ايه؟ أكلوا الإهالة السنخة، أكل الأكل المتغير عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيضحكوا، كانوا بيهزروا، كانوا عايشين سعادة جدا، وما كانش الواحد منهم لقي هدمة غطي بيها جسمه، لا فانيلا داخلية ولا خارجية. ما شاء الله علينا، لو قلت لك عد دلوقتي أقول لك 1 2 3 و... إيه عم الجو برد، معلش. احنا دول ما كانوش لاقيين حاجة بس يحطوها على كتفهم كده يغطوا بيها، فكان بطنه عريانة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال له اصطبر، قال له: إن عليك قميص، وإنه ليس علي قميص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كشحه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الرجل يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويمرغ فيها خده. ثم قال: ما أردت إلا هذه يا رسول الله. محل الشاهد، شوف حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، واخد بال حضرتك؟ أقدني، أصبرني، أصبرني ديت فيها مكنني من نفسك عشان هاخد حقي. أنت مين أنت؟ أنت ما أنتش عارف أنا مين، أنا رسول الله يا بجم. قال له حاجة من الكلام ده؟ واخد بالك؟ أطلع لك الكارنيه، أطلع لك المش عارف إيه، أنت ما أنتش عارف. لا، حقك خده، بسيطة. واخد بال حضرتك؟ موقف يعني، ده موقف عام في مواقف من مواقفه في حسن العشرة عموما. واحنا لو عشنا مثلا، شوف أنس لما يصحب النبي عليه السلام 10 سنين، ما قال له لشيء لما فعله لماذا فعلته، ولا لشيء تركه لماذا تركته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالى لأخص من ذلك، وهو حسن عشرته لنسائه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجلس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع 11 قصة، واخد بال حضرتك، وهو شايل هم امه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، وما عندوش، وعنده 11 امراه او 9،
الله اعلم كان الوقت ده قد ايه، واخد بالك؟ يعني ما كانش على فكره غير ده كتير، واخد بال حضرتك؟ وهو ما كانش قاعد بس من شغلانته من متزوج، ده كان رجل امه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، عنده اعمال تنوق بها الجبال. وبالرغم من ذلك، لما عائشة تسمر معه في ليلة، واخد بال حضرتك، يجلس معه. ولذلك ده من أخص صفات، من أخص حقوق المرأة، حقوق المرأة من حقوقها المبيت، ما تباتش بره، كثير من الناس يروح يبات عند أمه ويروح يبات عند أخته ويروح يبات، لا، حقها إنك تبات، حق من حقوقها، واخد بال حضرتك، من حقوقها إنك أنت تسمعها، اسمعها. ايوه ده كلام نساء، بتاعه كلام النساء بيضرب فيه المثل، فانت تقول لك ده كلام نساء، لا، حتى لو اسمعها، لان ده من اخص حفرة هي قاعدة بين أربع جدران طول النهار، بل ولا عاوزها تطلع تكلم فلانة وعلانة وفلانة وما هو أبعد من ذلك. يبقى أنت عاوزها تقرب في البيت، يبقى اسمعها. فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء ويجلس يسمع الإمام البخاري وهو في كتاب النكاح في صحيحه باب الثمر، الثمر مع الزوجة، وذكر حديث أم زرع الذي هو هذا. فقالت عائشة: جلست إحدى عشر امرأة فتعاقدن وتعاهدن على كل يكن من أمور أزواجهن شيئا. ده الجواب وده عنوان. يبقى عنوان الجواب إيه؟ اسمع ده ولا حكاية ولا حدوتة ولا حدوتين ولا ثلاثة، ده 11 قصص، 11 قصص. ما بدأش الفاصل عليه الصلاة والسلام مالي ومال النساء اللي في الجاهليه اللي انا مالي عايشة وانا خاطر الكلام ده عايشة، انا سمعت احمد ده عايشة سيدنا نبي عايشة فاخويا غزوة بكرة من امور ازواجهن شيئا. لاحظ الا يكتمن من امور، شوف الكلام الا يكتمن، يعني كل واحده هتقعد تتكلم براحتها خالص، ونساء اللي بيتكلموا بقى، واخد بال حضرتك؟ يعني الموضوع مطول جدا. النبي عليه الصلاه والسلام ما نهرهاش ولا فاصل، ما قالهاش طب كفايه اثنين، طب نخليهم طب خمس، طب النص بالنص، لا، سمع 11 حدوته تحكيهم عائشه رضي الله عنها، والأخيرة اللي هو الحديث اللي تسمى فيه هو بال11، يعني القصة رقم 11 هي بالايه بال10 اللي فوق، وسمعهم كلهم. مش سمع بقى وهو قاعد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفنيها بما شئت، اللهم، طب يعني ده سمع متأني متفحص مستنبط للفوائد. في الاخر بعد ما سمع ال11 قصة خلصت يا عائشة، خرج بقى بالنتيجة، فقال لها: كنت لك كأبا زرع لأم زرع. أهلا وسهلا يا أخويا، أبو زرع لأم زرع، طب ما هو طلق. قال لها: ولكني لا أطلق، ولكني لا أطلق، من أروع الناس اللي تربينا عليهم، وكان في دروس زي ديت، واخد بالك؟ يعني احنا ما عملنا إحياء دور المسجد، عملناها لأن احنا تعلمنا بالمشاريع دي، واخد بالك؟ من أروع الناس اللي شرعت حديث أم زرع كان الشيخ أبو إسحاق، نسأل الله عز وجل أن يشفيه، هنا في مدينة المنصورة، واخد بالك؟ في مسجد التوحيد، من أروع الناس. ما زالت هذه المحاضرة ترتبسم في مخيلتي، وما زال كلام الشيخ يطن في أذني، حفظه الله وشفاه الله وعافاه. 11 امرأة تعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أمور أزواجهن شيئا، وقالت الأولى وقالت الثانية. في الآخر يقول: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولكني لا أطلق. ده في البلاغة بيسموها الاحتراز، علشان إيه؟ علشان ما توصلش عقلها، ما ياخدهاش بعيد. فده موقف. موقف آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة رضي الله عنها، ويعمل ذكريات حلوة أرشيفية يبقى بينه وبينها، واخد بال حضرتك؟ يبقى في دفتر ذكريات جميلة، واخد بالك؟ يبقى وهي صغيرة هي زوجته مثلا اسمها سنية، ازيك يا سوسو، لما تكبر يقول لها: فاكرة يا شنية لما كنا بنتمشى على مش عارف ايه، ويبدأ يحكي لها حواديت. هل انت بينك وبين مراتك ليالي حلوة وذكريات حلوة؟ لما نكبر كده واسناننا تقع كده وبتاع، نقعد كده كراكيب ومش عارف ايه وكذا، يقول لها: فاكرة يا شنية لما كنا مش عارف ايه وبنعمل كذا كذا، وبناكل جيلاتي ومش عارف ايه وبنجري ومش عارف ايه، فاكرة ده كان يوم. في الحاجات ديت. فعائشة رضي الله عنها، النبي عليه السلام لما كانت لسه صغيرة سبقها النبي صلى الله عليه وسلم، سبقها على رجله، وكانت خفيفة لسه لم تحمل اللحم، فسبقته صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام، النبي عليه السلام يسابق عائشة للمرة الثانية فتسبقه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، فاكرة أيام زمان، واخد بالك؟ واحدة بواحدة، وفاكرة، يبقى بيأرشف، عامل أرشيف ذكريات حلوة. فاكرة أيام زمان لما غلبتيني، مانيش ناسيها، أهي جه الوقت يا عائشة اللي تحملي فيه اللحم وأسبقك في هذا اليوم. طيب بعض الناس يقول لك: معلش يعني النبي عليه السلام، أصل عائشة كانت هي بقى البنوتة البنت بنوت واللي تزوجها النبي عليه السلام، وكانت لسه صغيرة وقطوطة، لكن النساء الكبار دول كان برضو النبي عليه السلام بيهزر معاهم وبيرخم اسمهم وكذا وكذا. أيوة
أيوة عليه الصلاة والسلام. عشان بعض الناس يقول لك آه طالما هي لسه صغيرة وبتاع، لكن لما نكبر ويبقى عندي 50 سنة وهي عندها قريب من كده، ولا 50 سنة مش سن صغير، ده أنا داخل عليها ما ينفعش 80 سنة 90 سنة ولا حاجة، واخد بال حضرتك. فهنا لما يقول لها يبقى في السن ده يبقى معاه برضو يعرف برضو يقول كلام حلو، واخد بال حضرتك، مش تقول له دلعني يا فلان، يقول لها شيليني، تقوم تشيله يقول لها يا حلوة يا شايلة البلاص. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا ولا تيجي تقول له دلعني، يقول لها جرايا وليا، بعد ما شاب ودوك كتاب، بعد ما شاب ما ودوش الكتاب، احنا هنفضل نتعلم لغاية ما نموت، ونفضل ندلع زوجتنا مهما بلغ سنها. فهذا امر من سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ومن تأسينا به صلى الله عليه وسلم. يتزوج ام سلمة، وام سلمة امرأة كبيرة واكبر منه عليه الصلاة والسلام، وعندها عيال، واخد بال حضرتك، وصاحبة غيرة. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل يقول اين زناب، اين زناب، يرخم اسمها ويرقق اسمها، واخد بال حضرتك. بعض الناس، بعض المحدثين قالوا خطأ ان لفظ حميراء لفظ ضعيف ولا يصح، بالرغم انه ورد في صحيح البخاري. يعني القول بان لفظ حميراء على عائشة رضي الله عنها لفظ ضعيف، لا، في حديث صحيح البخاري، هذا في قصة الاحباش الذين كانوا يلعبون في المسجد. عائشة رضي الله عنها لا عايزة تتفرج ولا عاوزة اي حاجة، بس هي عايزة تقيس حب النبي عليه السلام ليها. وفي حاجة مهمة جدا يا جماعة، كتير من الناس فاكرين ان الذكاء على حاجة معينة، لا، الذكاء تخصصي. يعني في واحد ذكاء رياضي، اعمل له اربع ارقام، فاربع ارقام يديك النتيجة في خلال دقيقة، لكن قل له مثلا احفظ النص الشعري ده، يقول لك لا شكرا ما اعرفش في دي. واحد تاني تلاقيه مثلا محدث يحفظ اسماء رجال وكذا وكذا وكذا، لكن تقول له مثلا استنبط لنا من الحديث اللي انت من ضمن الاحاديث المليون حديث اللي انت حافظهم دول، استنبط لنا من حديث فوائد، يقول لك لا ما اعرفش والله مش شغلي، واخد بال حضرتك. فالذكاء تخصصي. ذكاء المرأة اذكى من الرجل في نقطة، يعني ناقصة عقل ودين، مش على طول ناقصة عقل، ده احنا هي كاملة عقل في حتة واحنا ناقصين عقل فيها، اللي هو العقل المرتبط بالعاطفة، العقل المرتبط بالايه. المرأة عندها ذكاء عاطفي لا يقدر، المرأة ذكائها العاطفي اروع من ذكاء الرجل، وكل يوم بتعمل له امتحانات وهو مش واخد باله. وللأسف كتير مننا، للأسف الشديد، كانت واحدة من بنتي بتقول يلي بلاش أقول، واخد بالك، كتير من الأسف الشديد يلي بلاش أقول، واخد بال حضرتك. فعلا يعني هي بتعمل امتحانات. المرأة ذكية في هذا الجانب، عندها ذكاء عاطفي منقطع النظير، واخد بال حضرتك. فمثلا تبقى قاعدة معاه كده وبيأزأزه لب وقاعد ماشي وقاعدين مش عارف ايه وكذا، ومش عارف انه في امتحان، فاكر ان هي بتهزر، وتقول له فلان، ولا نعم، تقول له لو ربنا وسع عليك، وطبعا ايه هات كذا معايش لما اقبض، هات كذا لما مش عارف ايه. فهي ما يلزمها، ماشي، هي بقى عايزة تشوف قلبه فين، يعني خلاص يا عم المصاريف مش مشكلة، طب اما اشوف بقى قلبك، مش هيبقى قلبك وجيبك يعني تبقى مشكلة يعني، فهي عايزة تشوف قلبه. فتقول له فلان، يقول لها نعم، تقول له لما ربنا يوسع عليك كده وخير اللهم اجعله خير، تتفتح لك مغارة علي بابا وتلاقي فيها مليار يورو، انت متخيل الرقم؟ تديني منهم كام؟ هتمت يا شيخ احمد، هتديني منهم كام دلوقتي؟ انا بقولك مغارة علي بابا وافتح يا سمسم وبتاع، احنا بنتكلم دلوقتي في كلام خيالي جدا. هي ما يلزمهاش، هي دلوقتي ماسكة ترمومتر بتقيس بيه، واخد بالك، بتحبني قد ايه، واخد بال حضرتك. كتير من الناس هو عنده اسطوانة واحدة، واخد بالك، قد الدنيا كلها. بعد 10 سنين بتحبني قد ايه؟ قد الدنيا كلها. يا اخي اقرا شعري شوية. اقول لك ايه يعني مش عايز اقول لك يعني، فيعني هو يعني هي ما فيش غير قد الدنيا كلها، قد الدنيا كلها، واخد بالك، وخلاص يعني، غير شوية، نوع شوية، واخد بال حضرتك. دي حاجات بقت آلية خلاص، واخد بال حضرتك. فالنبي عليه السلام كان يراعي الصغيرة في حسن عشرته معها، ويراعي الكبيرة في حسن عشرته معها بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحباش يلعبوا في المسجد وعائشة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين؟ تقول نعم، فيضعها يضع ذقنها على كتفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وخدها على خده، واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم حتى تنظر، فيقول لها حسبك يا عائشة؟ مش كفاية كده يا عائشة؟ تقول لا بعد شوية كمان. حسبك يا عائشة؟ مش كفاية كده بقى عائشة نقعد؟ لا بعد شوية كمان. تقول وما بي شهوة إلى النظر، إنما أريد أن يرى زوجاته مكاني منه، أو كما قالت رضي الله عنها. فهنا والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المسألة، يراعي أن ديت امرأة ولها حقوق والنور اتقطع. فهنا محتاجين ان احنا يكون لنا حسن عشرة مع نسائنا، ومحتاجين ان احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. فحسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله مدرسة كبيرة نتعلم منها الكثير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف كان يسابق، كيف كان يؤكل النبي عليه الصلاة والسلام، كان ودي فرق بيننا وبين اليهود. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها، حتى نزل قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلوا كل شيء إلا الإيه؟ إلا الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال المحيض يقرأ القرآن في حجر عائشة، ينام على رجلها ويقرأ القرآن وهو في حجرها، وهو ورأسه في حجرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعمد حين يقرأ حين تشرب عائشة أن يتتبع موضع فاها، يشوف هي شربت منين من الكوباية، يشرب من نفس المكان. ولاحظ أن عائشة سجلت دي، عندهم ذكاء عجيب جدا في هذا الجانب، خدت بالها من دي، واخد بال حضرتك؟ فخلي بالك هي بترصد حاجات انت ما بتاخدش بالك منها، وتقعد الحاجات دي تتراكم تتراكم تتراكم، وبعد كده تفوجأ بثورة عارمة. ايه النتيجة؟ والله انت اللي ما انتش واخد بالك، انت اللي كنت محتاج شوية انك تحرك دماغك وتستعمل يعني بعض المنشطات للذكاء العاطفي عندك شوية، بحيث انك تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة، يعني حقيقة إحنا لو فتحنا في هذا الباب والله نحتاج إلى مجالس عدة في هذا المقام، ولكن في هذا القدر كفاية. ويعني نشكر باسمكم فضيلة شيخنا المفضل شيخنا الشيخ عبد المنعم مطاوع على تلبيته لهذه الدعوة، ونشكر باسمكم أخونا العامل حقيقة، وكلمة العامل دي كلمة عزيزة أو عندي والله العظيم، يعني ما هوش مجرد قول فقط، لكن إنسان يعمل لدين الله عز وجل ويفلح حقيقة لدين الله عز وجل، أخونا الفاضل الشيخ أحمد عبد العزيز حفظه الله، بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يكون جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، وأسأله سبحانه ألا يدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة له فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرها لنا وقضاها لنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.